صحح الصواب خطت غلط.
وقال ستة أو سبعة تروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا.
طيب في هذا خطأ نحو ما هو؟ بلغنا الصواب بلغتنا والتأنية هنا واجب لأنه ضمير. وقد قال ابن مالك وإنما تلزموا إيش فعل مضمر متصل أو مفهم من ذات الحديث. تبين لنا الآن أن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجوه متنوعة، فهل هذه الوجوه تتبع المصلحة أو هي على التخييم مطلقا؟ الجواب الأول تتبع المصلحة، لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة، بل قد يكون متعذرا أن تقام صلاة الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم. واختيار حديث سالم يا حتمة، أولا أنه أنكى في العدو كما قال، والثاني أنه موافق لظاهر القرآن، فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي الله عنه وقرأت الآية وجدت أنه أقرب الأحاديث أو أقرب الصفات إلى ما ذكر الله في كتابه. كيف؟ حفظي حفظي أنا عندي فنذكر الوجوه تذكر لعندي فنذكر الوجوه فنذكر صحيح؟ اي نعم. يبجينا ان شاء الله. فلو عندي حسنة نعم.
فالوجه الاول منها ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف
أن طال يوم ذاك الرقاع يوم ذاك
عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. ويشترط أن يكون
هذا إذا تأملته وجدته مطابقا للآية. قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا من حسن الترتيب ومن كمال العدل، لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة والثانية أدركت فضيلة أخرى. الأولى أدركت فضيلة تكبير الإحرام والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم، ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الأولى يعتبر فاتتها الصلاة، فاتها شيء من الصلاة وهي الركعة، هذه لم يفتها شيء في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى قضت الركعة وسلم بهم. وفي هذا دليل على سهولة الشريعة الإسلامية، لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه. الوجه الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبله، والثاني أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن نسلم، قبل أن نسلم الإمام. ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة الأولى، لأنه سينتظر إيش؟ سينتظر قضاء الركعة الأولى، قضاء الطائفة الأولى للركعة، ثم ذهابه، ثم مجيء الطائفة الثانية، ثم دخولها في الصلاة وقراءة الفاتحة، فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر من الأولى، مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. نعم يوسف.
لما قلت أن الأصل الصلاة صلاة السفر، وأن القصر ليس أقصر، سنة.
نعم.
بالتالي يعني أنا ذكر مؤدب الله تعالى بأنه بقياس في صلاة الخوف على أنها لا تكون له حتى المباح على أصل الصلاة.
نعم. لا مو هذا القصد، لأن صلاة الخوف قد تكون بالحضر، ربما يكون العدو محاصر للبلد. قاسها في أنه لابد أن يكون مباح، كما قلنا لابد أن يكون السفر مباح. عنده شرط القصر، هما سبق لنا الخلاف في هذا، وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من يقول إن القصر يجوز ولو في السفر المحرم، ومنهم من يقول لا يجوز، والذي رجحنا إن الأصل في صلاة السفر هو القصر، ما هو السفر عموما، السفر الذي يباح فيه القصر، وبنينا على ذلك أنه لا يشترط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة، لأن هذا هو الأصل. هي قياس المؤلف يقول لأن القصر عنده رخصة، عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح بالمعصية، صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح بالمعصية. الحرب اللي يكون حراما لا تجوز فيه صلاة الخوف. نعم لا عام، عام بنص القرآن، لكن تخصيص رجل معين جرت العادة، عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابي فقط، ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلان. نعم يأتينا إن شاء الله يأتينا.
ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر، ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون، فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. وأما الطائفة الثانية فلحقها سهو
فيلحقها.
وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة، ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم، لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه، لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد، لأنهم لم ينفردوا عن الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق.
هذا في سجود السهو، هل يلحق الطائفة الأولى أو لا؟ فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أدركوه لحقه، وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحقه. أما الطائفة الثانية فتلزمه متابعته بكل حال، سواء أدركوا سهوة أم لم يدركوه. نعم. نعم. وعلى كل حال مثل غيره، إذا كان يمكنها أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كائن، أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك لا بأس به، كما كان عمر يفعل هذا. نعم. كيف؟ نعم. من أول القرآن إلى آخره، وإن ختم القرآن كله أعاده. سيقوم من السجود القائم، والطائفة الأولى تقضي ما فاتها، تقضي صلاتها ثم تنصرف ثم تأتي الثانية، الثانية يحتاج إلى أن يتغير معها حتى تتمكن من قراءة الفاتحة على الأقل. نعم. كيف؟ نجينا ثلاثة إن شاء الله. إن ثلاثة. نعم.
الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر.
طائفتين ويصلي عندكم بدون
واو؟
بدون واو. طيب.
كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود.
صلى أربعا لكن غير متواصلة، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاة بالطائفة الثانية صلاة متنفل وخلفهم مفترع.
في حديث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عندي فصل من الوجه الثالث؟ يعني عندي فصل.
فصل: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم
أربع.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري.
أربع ركعات. مدام ركعتان
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري.
ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟ أن الأول فيه التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر.
إذن قوله ما فاتك فأتموا يستثنى من هذه الصفة من صلاة الخوف، فإن القوم المتأخرين قد فاتهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضائهم.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل يا شباب.
فصل. الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها.
يفسدها يعني في غير هذه الحالة، يعني لو احتاجوا إلى مشي طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تبطل لدعاء الضرورة إلى ذلك. لا، صلاة الخوف لها أحكام خاصة. ذات الرقاع هذه غزوة قبل نجد كانت أرجلهم يأكلها الحثى، فصاروا يجعلون عليها رقاعا وقاية. يصلونه. نعم.
الوجه الخامس. فصل. الوجه الخامس إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه،
وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة
والصف الذي الذي كان
الذي كان
نعم،
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان
الذي كان
ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان يليه مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم.
هذه الصورة معروفة الآن، العدو قبل القبلة، صفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفين، فكبر بهم جميعا وركع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الأول، ثم قال فسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا أو قصيرا، طويلا، لأنهم لم يسجدوا إلا بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم أولا، وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وإن كثر في صلاة الخوف للضرورة إليه، وفيه كمال العدل بين المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخرا ومؤخر مقدما، لئلا يقول الصف المؤخر إن هؤلاء فضلونا في الصف المقدم في الركعتين جميعا. نعم.
لا يحمل العود الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بين
ركعة بعد
الركعتين حمله مرفق عن الطير.
كيف؟
العود الثالث رأس النبي صلى الله عليه وسلم
أربع
ركعات يكون ثلاثة.
نعم.
لا يحمل أنه سلم بعد ركعتين حمل مرفق عن الطير.
لا، لأن صحيح كان في رسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. أربع ركعات وخمس ركعات. أي نعم، لكن الحديث الأول اللي قبله حمل على أنه سلم. ما يدخل إشكال، لأنه صفتان معروفتان. لأنهما صفتان معروفتان. كيف؟
لم
يقصر الصلاة، لم يقصر لأجل مصلحة الآخرين. نعم. نعم خالد. إن شاء الله تأخذون في مثال أنتم 20 نفر من هؤلاء ثم تجربون، ما في إشكال هذا. أصل ذلك ما هم باقين بالصف لم يدخلوا هؤلاء فيه، يعني سيكون محاذاة بعضهم لبعض في نصف ما بين الصفين تقريبا، يعني دول يتقدمون ولا يتأخرون، يعني أتظن هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم. تظن هذا؟ نعم. إيه معلومة بتخلل الضرور، ما هو راح يطيروا فوق من فوق. كم من يسار؟ يعني يقطعون الصف إلى آخره، وكيف يمشون على جنب؟ يا تصور نعم.
هل تفعل هذه الصورة لو لم يكن العدو جهة
لا ما يصح، وش الفائدة منها؟ هذا لا يصح إلا إذا كان عدو تجاه قبله. نعم. كيف؟ لا هو يرتبه مصفين لأن يعني البر مالك حدود. هذا اللي أحسن. صوت يحطون مقرفون ما هي مشكلة الآن. المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لعل الله أبلغهم صوته. كما أبلغهم صوته حين خطب في منى فسمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشرقون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة الركعة رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. عندي حاشية.
نعم.
قال ولذلك أشار ابن عبيدان في زوائد الكافي والمحرر على المقنع صاد 32 وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة ولكن أصحابه منعوا ذلك وحديث ابن عباس رواه النسائي.
قريب هذا قريب ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الخوف فإن الصلاة به جائزة. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليست المسألة على سبيل التخيير ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز في حال. فحديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهوره، أي فائدة أن نصطف صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائم؟ لا فائدة من هذا. نعم.
حديث
الأخير.
ما عندنا كذلك
إيه.
فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد.
والصحيح هذا أن الطائف الأول تصلي ركعتين معه وأنه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانية، فإذا صلت معه الركعة وجلس التشهد قامت فقضت ركعتين تقرأ في الأولى بسورة مع الفاتحة ثم تتشهد، لأن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاة، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى أدركت ركعتين لكن انصرافها قبل سلام الإمام انصرعكم بأمر الله فتثابوا عليه. نعم شراب. المؤلف يقول ان في الثانيه ان الطائفه الثانيه اذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على احد الوجهين, وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين لكن تقرا في تلك الركعتين سوره مع الفاتحه, ونحن نقول تصلي ركعتين بتشهدين وتقرا في الثالثه الركعه الثالثه وهي الثانيه المقضيه بالفاتحه فقط. نعم طيب محمد
عندي
ايش كيف ها
كيف يتمون فراده؟
اي نعم خالد
اذا قلنا انه يصلي
ايش
ركعتين المقضيات ركعتين يصليها بعد سلام الامام
في الركعة الأولى من الثنتين,
وفي الركعة الثانية على كلام المؤلف
كالمؤلف يقرأ فيها بسورة أيضا.
لما تشهد
بين
الركعتين المقضيتين؟
نعم لما تشهد؟ لأجل أن يوافق سورة هذه الصلاة, يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة.
نعم ولكن
الركعة
المقضية الأولى والثانية
نعم
هي عنا الثالثة.
ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية أنه حتى على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاته يتشهد بعد ركعة الأولى
لأن
لا ما هو علشان هذا علشان من أجل أنه توافق الصورة صورة الصلاة الثلاثية أولا. نعم
ثلاثة
ما هو قلنا أربعة؟
لا ثلاثة
اتفقنا على ثلاثة؟ طيب خلها بعد. نعم تمشي إلى وين؟ لا كتاب التوحيد ما إذا بس إلا بعد الصلاة. إيه استرح حتى تصلي. نعم
فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة, ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر, ويصلي بكل طائفة ركعتين, وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة, والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب, وإن صلى بطائفة ثلاثة
يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة في وجهان كما سبق.
وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة, أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز, لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يخالف الجيش, فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد, لأن كونه يصلي بالأولى ركعة واحدة هذا بخس لها في الواقع. فلو فيقيد هذا الكلام يقيد بما إذا لم يحصل إيش معارض, فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق السنة ولا نسمح لحقنا إن كان لنا حق فإنه يتبع هذا المعارض. نعم.
وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب
أو ثلاث فرق
في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر, وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله, وصلاة الثالثة والرابعة لابتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر, فأشبه من يصلي وراء محدث يجمع
من صلى كان يعني من صلى ولا حطوا نسخة؟ من صلى حط نسخة نسخة.
فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدثا.
أولا هذا كلام على المؤاخذة أو مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى ظهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقة، وليس كذلك، بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو فإن هذا يمنع. وإن كان في الواقع لم تكن صغيرة إلى ذاك الحد لأن ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبطل لأنه انتظار لم يرد به الشرع. فيقال وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن، وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في صلاة الخوف. فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة، إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليفعل وتصح صلاته مع الطوائف الأربع كلها. نعم. إيش؟
إذا كان هذا صلاة الخوف
إمام مأموم؟
إمام
مأموم. مأموم واحد. من يحاربونها اثنين؟ ها؟ على كل حال إمام مأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم نقول اركع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو. ثم إذا قام الإمام اسجد ثم قم معه في الثانية. وهذه فرضية ظاهرة هداية الله. ممكن يمكن نعم يا فريد ماشي وهذا بارك الله قد تحدث احيانا قد يكون لتفريق مره اخرى مصلحه اذا كان العدد كبيرا وتفريقهم أربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدو مثل ما فعل القعقاع بن عمرو في غزوه للفرس صار يرحل يعني يجعل بعض الجيش يقابل العدو وبعضهم يذهب من بعيد يأتي كأنه مدر جديد فيهاب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيتم أن تخرج جميعا إلى ميدان واسع نعم وتطبق لكن من يعدل الكر والفر؟ نعم محجوب الكر ولا يفر؟ نعم كيف؟ التطبيق يعني إيه هذا هكذا يقول الأخ. والله على كل ننظر لعله إذا جاء المطر وجاء الربيع هنا. نعم أي فيه والنفوذ ما يصلح الظهر يصلح الأرض المنبسط. هزلا أنك من الفارين الظهر.
فصل. فإن صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته، أو قاصر مع إتمام إمامه، أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر.
وهذا يرد المشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر. عندكم أبي بكر ولا أبي بكر؟ يرجع الحديث. أنا عندي أبي بكر، لكن هذا يبقى في المشكلة على المذهب، وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة. نعم، على القول الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، هذه يمكن. ويرد على هذا أيضا، على هذا القول أيضا، أنه سيفرق القوم إلى جماعتين، وهذا بدعة، لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد في صلاة واحدة إلا لعذر. فعلى كل تقدير نقول أنه لا ينبغي، حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترق خلف المتنفل، فإنه سيرد علينا محذور آخر، وهو إيش؟ تفريق جماعة الواحد. نعم. بكرة. طيب أجل صح اللي عندك.
فصل. قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره.
قال المؤلف رحمه الله: قال أصحابنا، وهذا من باب الورع أن ينسب القول إلى قائل. ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأي، وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح، يجب، وليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه لا علاقة له بها، إذ أن المقصود منه إيش؟ المدافع عن النفس، فلا علاقة له بالصلاة. ولا يمكن أن يكون كالسترة، السترة تجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان إيش؟ عريانا، لكن ها السلاح لا يكون كذلك. فالصواب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله تعالى قال: وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالصواب الوجوب، وهو دليل على وجوب حماية النفس من مما يعرض لها من الأضرار. نعم.
قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة.
طيب، قلنا الصحيح أنه يجب، والدليل قوله تعالى: وليأخذوا السلاح. وأجبنا عن قول لو وجب، لا، ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، أجبنا بأنه لا علاقة له في الصلاة، إذ أن المقصود به إيش؟ حماية الإنسان والدفاع عن نفسه، بخلاف السترة فإن المقصود بها ستر العورة لئلا يصلي الإنسان وهو عاري، وهذا ينافي الخشوع والخضوع لله، أن يصلي وهو عار يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كالمغفر. كمال السجود. كمال تصريف.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
طيب، عورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر.
كمال السجود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
الصواب خطت غلط
وقال 6 أو 7 تروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا.
طيب في هذا خطأ نحو ما هو؟ بلغنا. الصواب بلغتنا، والتأنيث هنا واجب لأنه ضمير. وقد قال ابن مالك وإنما تلزموا إيش؟ فعل مضمر متصل أو مفهم من ذات الحديث. طيب هل تبين لنا الآن أن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجوه متنوعة، فهل هذه الوجوه تتبع المصلحة أو هي على التخييم مطلقا؟ الجواب الأول تتبع المصلحة، لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة، بل قد يكون متعذرا أن تقام صلاة الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم. واختيار حديث سالم يا حتمة، أولا أنه أنكى في العدو كما قال، والثاني أنه موافق لظاهر القرآن، فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي الله عنه وقرأت الآية وجدت أنه أقرب الأحاديث أو أقرب الصفات إلى ما ذكره الله في كتابه. كيف؟ حفظ أنا عندي فنذكر الوجوه تذكر لعندي فنذكر الوجوه فنذكر
صحيح؟
اي نعم. يبجينا ان شاء الله. فلو عندي حسنة. نعم.
فالوجه الاول فالوجه الاول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف
أن قال يوم ذاك الرقاع يوم ذاك
عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. ويشترط أن يكون
هذا إذا تأملته وجدته مطابقا للآية. قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني يتم صلاتهم فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا من حسن الترتيب ومن كمال العدل، لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة والثانية أدركت فضيلة أخرى. الأولى أدركت فضيلة تكبير الإحرام، والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم. ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول، والتافي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. الأولى يعتبر فاتتها الصلاة، فاتها شيء من الصلاة وهي الركعة، هذه لم يفتها شيء في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى إيش؟ حتى قضت الركعة وسلم بهم. وفي هذا دليل على سهولة الشريعة الإسلامية، لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه. الوجه الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبله، والثاني أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم، قبل أن يسلم الإمام. ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة الأولى، لأنه سينتظر إيش؟ سينتظر قضاء الركعة الأولى، قضاء الطائفة الأولى للركعة، ثم ذهابه، ثم مجيء الطائفة الثانية، ثم دخولها في الصلاة وقراءتها الفاتحة، فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر من الأولى، مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. نعم يا رسول.
لا مو هذا
القصد، لأن صلاة الخوف قد تكون بالحضر، ربما يكون العدو محاصر للبلد. قاسها في أنه لابد أن يكون مباح، كما قلت أنا لابد أن يكون السفر مباح. عنده شر القصر، هما سبق لنا الخلاف في هذا، وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من يقول إن القصر يجوز ولو في السفر المحرم، ومنهم من يقول لا يجوز. والذي رجحنا إن الأصل في صلاة السفر هو القصر، ما هو السفر عموما، السفر الذي يباح فيه القصر، وبنينا على ذلك أنه لا يشترط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة، لأن هذا هو الأصل. هي قياس المؤلف يقول لأن القصر عنده رخصة، عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح بالمعصية. صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح بالمعصية. الحرب اللي يكون حراما لا تجوز فيه صلاة الخوف. نعم لا عام بنص القرآن، لكن تخصيص رجل معين جرت العادة، عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابي فقط، ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلان. نعم يأتينا إن شاء الله يأتينا.
ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون. فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. وأما الطائفة الثانية فلحقها سهو
فيلحقها
وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم، لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه. فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق.
هذا في سجود السهو، هل يلحق الطائفة الأولى أو لا؟ فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أدركوه لحقهم، وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحق. أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته بكل حال، سواء أدركوا سهوه أم لم يدركوه. نعم. نعم. وعلى كل حال مثل غير، إذا كان يمكنها أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كائن، أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك لا بأس به، كما كان عمر يفعل هذا. نعم. كيف؟ نعم. من أول القرآن إلى آخره، وإن ختم القرآن كله أعاده. سيقوم من السجود قائم، والطائفة الأولى تقضي ما فاتها، تقضي صلاتها ثم تنصرف ثم تأتي الثانية. الثانية يحتاج إلى أن يتغير معها حتى تتمكن من قراءة الفاتحة على الأقل. نعم. كيف؟ بجين ثلاثة إن شاء الله. أنت ثلاثة. نعم.
الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر. كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود.
صلى أربعا لكن غير متواصلة، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاة بالطائفة الثانية صلاة متنفل وخلفهم مفترع.
في حديث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عندي فصل من الوجه الثالث؟ عندي فصل.
فصل. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم
أربع.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري.
أربع ركعات هذا ركعتان.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري.
ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟ ها؟ أن الأول فيه التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر.
إذا قوله ما فاتكم فأتموا يستثنى من هذه الصفة من صلاة الخوف، فإن القوم المتأخرين قد فاتهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضائهم.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل من الوجه الرابع.
فصل. الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها.
يفسدها يعني في غير هذه الحال، يعني لو احتاجوا إلى مشي طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تبطل لدعاء الضرورة إلى ذلك. لا، صلاة الخوف لها أحكام خاصة. ذات الرقاع هذه غزوة قبل نجد، كانت أرجلهم يأكلها الحثى، فصاروا يجعلون عليها لقاعا وقاية. يصلون. نعم.
الوجه الخامس.
فصل.
فصل. الوجه الخامس: إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم كما روى جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة
والصف الذي كان
نعم ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان
الذي كان
ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان يليه مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا أخرجه مسلم.
هذه الصورة معروفة الآن: العدو قبل القبلة صفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفين فكبر بهم جميعا وركع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الأول ثم قام فسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا أو قصيرا؟ طويلا، لأنهم لم يسجدوا إلا بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم أولا، وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وإن كثر في صلاة الخوف للضرورة إليه، وفيه كمال العدل بين المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما لئلا يقول الصف المؤخر إن هؤلاء فضلونا في الصف المقدم في الركعتين جميعا. كيف؟
الرجل
الثالث رسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات بدون سلام.
سيطلع
الناس سلم بعد ركعتين حمل المطلق على المصير. لا، لأن صحيح كان في رسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. أربع ركعات
وللقوم.
أي نعم، لكن الحديث الأول اللي قبله حمل على أنه سلم. ما في إشكال لأن صفتان معروفتان، لأنهما صفتان معروفتان.
قلنا
في لم يقصد من كيف؟ لم يقصد الصلاة، لم يقصد لأجل مصلحة الآخرين. نعم. نعم خالد. إن شاء الله تأخذون في مثال هي 20 نفر من هؤلاء ثم تجربون، ما في إشكال هذا.
كل واحد يعني كل واحد يعني
أصل ذلك مهم بارقين بالصفر لن يتكون هؤلاء فيه، يعني سيكون محالات بعضهم لبعض في نصف ما بين الصفر تقريبا، يعني دول يتقدمون ولا يتأخرون، يعني أتظن هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم. تظن هذا؟ نعم. اي معلوم هذا تخلل الطرق، ما هو راح يصير من فوق من فوق. كم من يسار؟ يعني يقطعون الصف الى اخره، وكيف يمشون على جنب؟ سيحت صورة. نعم.
هل تفعل هذه الصورة لو لم يكن العدو جهة
لا ما يصح، وش الفائدة منها؟ هذا لا يصح إلا إذا كان عدو تجاه الظلم. نعم. كيف؟ لا هو يرتبه مصفين، لأن البر مال حدود. يعني هذا اللي أحسن صوت يحطون مقرفون، ما هي مشكلة الآن، المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لعل الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى، فسمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة، رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. عندي حاشية.
نعم.
قال ولذلك أشار ابن عبيدان في زوائد الكافي والمحرر على المقنع صاد 32، وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة، ولكن أصحابه منعوا ذلك، وحديث ابن عباس رواه النسائي.
قريب هذا قديم ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الخوف فإن الصلاة به جائزة. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليست المسألة على سبيل التخيير ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز هذا الوجه. فحديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهوره، أي فائدة أن نصطف صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائما؟ لا فائدة من هذا. نعم.
حديث
الأخير.
وعندنا كذلك
إيه.
فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها، ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد.
والصحيح في هذا أن الطائف الأول تصلي ركعتين معه، وأنه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانية، فإذا صلت معه الركعة وجلست التشهد قامت فقرأت ركعتين، تقرأ في الأولى بسورة مع الفاتحة ثم تتشهد، لأن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاة، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط، ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين، والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى أدركت ركعتين، لكن انصرافها قبل سلام الإمام انصرافه بأمر الله فتتاب عليه. نعم شراب. المؤلف يقول في الثانية أن الطائفة الثانية إذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على أحد الوجهين، وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين لكن تقرأ في تلك الركعتين سورة مع الفاتحة، ونحن نقول تصلي ركعتين بتشهدين وتقرأ في الثالثة في الركعة الثالثة وهي الثانية المقضية بالفاتحة فقط. نعم طيب محمد ايش ايش كيف ها
كيف يسمون الصلاة؟
اي نعم خالد
اذا قلنا انه يصلي
ايش
ركعتين المقضيات
في الركعة الأولى من الثنتين،
والركعة الثانية على كلام المؤلف
كالمؤلف يقرأ فيها بسورة أيضا.
لما تشهد بين الركعتين المقضية؟
نعم
لما تشهد؟
تشهد لأجل أن يوافق سورة هذه الصلاة، يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة.
نعم ولكن الركعة المقضية الأولى والثانية.
نعم.
عن الثالثة.
ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية أنه حتى على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاة يتشهد بعد ركعة الأولى.
لأن يصلي صلاة تشهد واحد.
لا ما هو علشان هذا. علشان من أجل أنه توافق الصورة صورة الصلاة الرباعية. ثلاثية أول. نعم.
ثلاثة.
ما هو قلنا أربعة؟
لا ثلاثة.
اتفقنا على ثلاثة؟ طيب. خلى بعد. نعم. تمشي إلى وين؟ لا. تبي تغير ما إذا بس إلا بعد الصلاة. إيه استراحة تصل. نعم.
فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين. لعموم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة، وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاثة.
يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة في وجهان كما سبق.
وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق.
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يخالف الجيش، فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد، لأن كونه يصلي بالأولى ركعة واحدة هذا بخس لها في الوقت، فلو فيقيد هذا الكلام يقيد بما إذا لم يحصل إيش معارض، فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق السنة ولا نسمح لحقنا إن كان لنا حق فإنه يتبع هذا المعارض. نعم.
وإن فرقهم أربع فرق وصلى لكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب
أو ثلاث فرق
في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر فأشبه من يصلي وراء محدث يجب
من صلى كان عندكم من صلى ولا حطوا نسخة من صلى حط نسخة
فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدث.
أولا هذا كلام على المؤاخذة أو مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى ظاهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقا وليس كذلك بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو فإن هذا يمنع. وإن كان إنه في الواقع لم تكن صغيرة إلى ذاك الحد لأنها ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبقى لأنه انتظار لم يرد به الشرع. فيقال وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في صلاة الخوف. فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليفعل وتصح صلاته مع طوائف الأربع كلها. نعم. إيش؟
إمام
مأموم؟
إمام مأموم.
مأموم واحد. من يحاربون هذا الاثنين؟ ها؟ على كل حال إمام مأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم نقول اركع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو. ثم إذا قام الإمام اسجد ثم قم معه في الثانية. وهذه مسألة فرضية ظاهرة هداية الله ممكن. نعم يا فريد. ماشي. وهذه بارك الله قد تحدث أحيانا قد يكون لتفريق مرة فرق مصلحة إذا كان العدد كبيرا وتفريقهم أربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدو مثل ما فعل القعقاع بن عمرو في غزوه للفرس صار يرحل يعني يجعل دار الجيش قابل للعدو وبعضهم يذهب من بعيد يأتي كأنه مدر جديد فيهاب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيتم أن تخرج جميعا إلى ميدان واسع نعم وتطبق لكن من يعدل الكر والفر؟ نعم نحجوب يكر ولا يفر؟ نعم كيف؟ التطبيق يعني. أنا هذا هكذا يقول الأخ. ورأي كنت ننظر لعله إذا جاء المطر وجاء الربيع هنا. نعم أي شيء. والنفوذ ما يصلح الظاهر، يصلح الأرض المنبسطة. هزلا أنك من الفارين الظاهر.
فصل. فإن صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارق إمامة أو تارك متابعة أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر.
وهذا يرد مشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر. عندكم أبي بكر ولا أبي بكر؟ يرجع للحديث. أنا عندي أبي بكر، لكن هذا يبقى في مشكلة على المذهب، وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة. نعم على القول الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، هذا يمكن. ويرد على هذا أيضا، على هذا القول أيضا، أنه سيفرق القوم إلى جماعتين، وهذا بدعة، لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد بصلاة واحدة إلا لعذر. فعلى كل تقدير نقول إنه لا ينبغي، حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترق خلف المتنفل، فإنه سيرد علينا محذور آخر، وهو إيش؟ تفريق جماعة الواحد. نعم. بكرة. طيب أجل صح اللي عندك.
فصل. قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره.
قال المؤلف رحمه الله: قال أصحابنا، وهذا من باب الورع أن ينسب القول إلى قائل. ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأي، وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح، يجب وليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه لا علاقة بها له بها، إذ أن المقصود منه إيش؟ المدافع عن النفس، فلا علاقة له بالصلاة. ولا يمكن أن يكون كالسترة، السترة تجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان إيش؟ عريانا، لكن ها السلاح لا يكون كذلك. فالصواب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله تعالى قال: وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالصواب الوجوب، وهو دليل على وجوب حماية النفس من مما يعرض لها من الأضرار. نعم.
قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة.
طيب، قلنا الصحيح أنه يجب، والدليل قوله تعالى: وليأخذوا السلاح. وأجبنا عن قول لو وجب، لا، ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، أجبنا بأنه لا علاقة له في الصلاة، إذ أن المقصود به إيش؟ حماية الإنسان والدفاع عن نفسه، بخلاف السترة فإن المقصود بها ستر العورة لئلا يصلي الإنسان وهو عاري، وهذا ينافي الخشوع والخضوع لله، أن يصلي وهو عاري يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كمال. كمال السجود. كمال تصريح.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
طيب، عورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشم، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر.
كمال السجود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.